مساء الخير على صديقنا العزيز. على مدار التاريخ كانت القاهرة هي اللي بتحدد مصير الشرق الأوسط كله. العواصم العربية كانت بتترقب تحركات مصر وقراراتها. رغم تغير الأنظمة وتعاقب الرؤساء وتقلبات السياسة، كانت مصر دايماً حاضرة بتقولها ومؤثرة برأيها وقائدة بموقعها ووزنها السياسي وأحياناً بقوة جيشها. لكن كل ده اتغير في السنوات الأخيرة، وما بقاش الحديث عن دور مصر الإقليمي بنفس اليقين. من القضية الفلسطينية للحرب السودانية والصراع في ليبيا ومستقبل سوريا، تراجع الدور المصري في كل الملفات دي. الفراغ اللي تركته القاهرة بتتنافس على ملئه دول عديدة، أبرزها النهاردة السعودية، الدولة الخليجية الكبيرة اللي ظلت لعقود حذرة في حركتها، بقت طرف مبادر واسمه متكرر في كل الأزمات. هل الصعود السعودي طبيعي في ظل التغيرات الكبيرة اللي بيقودها محمد بن سلمان، ولا نتيجة فشل الإدارة المصرية في عهد السيسي وانكفائها على أزماتها الداخلية؟ ويا ترى التنافس بين البلدين جديد ولا جذوره عميقة؟ خلونا نرجع مع بعض كده للخمسينات. وقتها مصر بقيادة عبد الناصر كانت بتقود مشروع طموح للتحرر العربي من الاستعمار، وبتنادي بالوحدة في مواجهة المخططات الغربية. في المقابل كانت الدولة النفطية الجار بتعمل في الخفاء وبتتحالف مع أمريكا بهدف احتواء ما تراه التطرف المصري. سنة 2018 قرر عادل الجوبير وزير الخارجية السعودي أنه يبدأ كلامه في ندوة في معهد بروكينجز بالاعتراف بتواطؤ بلاده مع أمريكا في الستينات بهدف هزيمة المشروع المصري، ثم في السبعينات بهدف تحويل مصر من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي، وده اللي حصل في بداية عهد السادات.
Kingdom of Saudi Arabia and the United States have been allies for all 8 decades now. They have seen the coming and breaking of many storms. In the 1950s and 60s, we worked together to defeat radicalism emanating from Nasser and other revolutionary states in the Middle East. In the 70s and 80s, we worked together to roll back the Soviet Union. We were able to switch Egypt from the Soviet camp to the Western camp.
تصريح قصير لكنه بيسلط الضوء على طبيعة الصراع التاريخي بين القاهرة والرياض. صراع مش بس ايديولوجي بين نظام ملكي محافظ ونظام ثوري تقدمي، لكنه في الحقيقة تنافس على الزعامة، مين يقود العالم العربي ويحدد اتجاه المنطقة سياسياً وثقافياً. بعد وصول السيسي للسلطة بدأ التغير في ميزان القوى بين البلدين يتصارع، لأن في عهده واجهت مصر أزمات أمنية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة، خلتها تنكفئ على مشاكلها الداخلية وتهمل دورها الخارجي، بالإضافة لقراره الكارثي الاعتماد على المساعدات الخارجية عشان تتحول الشقيقة الكبرى لمجرد عبء اقتصادي. في المقابل بقى تقدمت السعودية في السنوات الأخيرة لشغل المساحة اللي خلفها الغياب المصري، وبدأت تتحرك بذكاء سياسي ودبلوماسية نشطة واستثمارات مهولة. مين كان يتخيل أن السعودية اللي عمرها ما خاضت حروب ضد إسرائيل تترأس مؤتمر دولي بالمشاركة مع فرنسا بشأن فلسطين، يتوقع أنه يثمر اعتراف كبرى الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية. ماكرون اللي زار مصر وشاف مأساة الفلسطينيين عن قرب وقرر ياخد مبادرة شجاعة لدعم حل الدولتين، اختار السعودية شريك في رئاسة المؤتمر لأنه مدرك دورها الجديد وعارف تأثيرها على دولة زي أمريكا. مين كان يتخيل أن السعودية تصبح راعية الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بينما مصر خدت وقت طويل عشان تدرك التغيرات اللي حصلت في دمشق، ولسه لحد النهاردة مشغولة بالهجوم على النظام الجديد لأسباب أيديولوجية. ومين يتخيل أن مصر تقف عاجزة عن لعب دور مؤثر في وقف الحروب الداخلية المشتعلة بدول الجوار ليبيا والسودان، وتفشل في فرض إرادتها سواء مع دولة الاحتلال اللي انتهكت اتفاقية كامب ديفيد أكتر من مرة وبتتحكم في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أو إثيوبيا اللي انتهت من بناء سد النهضة بدون الوصول لأي اتفاق مع القاهرة؟ إزاي السعودية انتزعت مكانة مصر الإقليمية؟ وهل لسه في فرصة لعودة القاهرة مرة تانية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. في أبريل 2025 أعلنت فرنسا نيتها تنظيم مؤتمر دولي بالتعاون مع السعودية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة ما بين 17 ل 20 يونيو تحت عنوان السلام في فلسطين، بهدف معلن وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين مع فرض عقوبات على الأطراف اللي تعرقل تنفيذ المسار ده، وهدف غير معلن وهو حشد الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية. مهم نعرف إن حوالي 150 دولة حول العالم بتعترف بدولة فلسطين، لكنها رغم كده بتتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة وما عندهاش عضوية كاملة لحد دلوقتي. في مايو 2024 خدت إسبانيا والنرويج وإيرلندا خطوة تاريخية واعترفت بدولة فلسطين، وفي الأيام الأخيرة ظهرت تلميحات لاتجاه فرنسا وبريطانيا وكندا اتخاذ قرار مشابه، وده اللي بيثير غضب إسرائيل لدرجة أن نتنياهو اتهم الدول دي بمعاداة السامية وأن تضامنهم مع فلسطين هو السبب في الهجوم اللي استهدف السفارة الإسرائيلية في أمريكا.
They don't want a Palestinian state. They want to destroy the Jewish state. I could never understand how this simple truth evades the leaders of France, Britain, Canada, and others. They're now proposing to establish a Palestinian state and reward these murders with the ultimate prize.
اللافت في التحركات دي هو الدور السعودي المتزايد واللي بينقل المملكة من خانة الداعم المالي للسلطة الفلسطينية لموقع القائد السياسي في الشرق الأوسط. محمد بن سلمان، وعلى عكس الإمارات والبحرين اللي طبعوا وتحالفوا مع إسرائيل بدون مقابل، بيشترط حتى الآن أن يكون إعلانه عن التطبيع السعودي مرتبط بإعلان دولة فلسطينية معترف بيها من العالم كله، وده اللي بيرفضه نتنياهو. علشان كده طريقة ولي العهد كانت البحث عن حلفاء غربيين ومحاولة إقناعهم بتبني حل واقعي يضمن سلام طويل الأمد في المنطقة. خلينا أقول لك إن المبادرة السعودية بتقترح تحول حماس من حركة مقاومة مسلحة إلى حزب سياسي يشارك في السلطة الفلسطينية، وبحسب بلومبرج فالمملكة فتحت خطوط تواصل مع الحركة لمحاولة إقناعها. بعيداً بقى عن نجاح أو فشل الفكرة دي ومدى تقييمنا ليها، لكن المؤكد إنها دليل على دور جديد بتحاول السعودية تلعبه، والدور ده مفيش شك إنه على حساب مصر اللي تاريخياً كانت القضية الفلسطينية مسؤوليتها. ويمكن ده يفسر غضب السيسي في القمة العربية اللي أقيمت في العراق وشهدت غياب الزعماء والقادة العرب، واللي اتكلم فيها السيسي بنبرة غير معتادة حوالين اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
إنه حتى لو نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
نروح لسوريا عشان نكتشف أن السعودية قررت تلعب دور أساسي في مستقبلها من خلال رعايتها للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وذا بهدف تعزيز دورها كقوة إقليمية فاعلة بالإضافة للحد من النفوذ الإيراني. الدور السعودي بدأ بالاعتراف بالشرع واستقباله في الرياض بعد أسابيع قليلة من إسقاط نظام الأسد، عشان تكون السعودية هي وجهته الخارجية الأولى قبل ما تتوسط بين دمشق وواشنطن لرفع العقوبات الأمريكية، وده اللي بيفتح الباب لجهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات اللي بالتأكيد هيكون للسعودية نصيب كبير منها. محمد بن سلمان دعا أحمد الشرع لمقابلة ترامب خلال زيارته الخليجية، في المقابل ما تمش توجيه الدعوة للسيسي، وده اللي أغضبه، خاصة وإن القاهرة سعرت لترتيب مقابلة بينه وبين ترامب خلال الجولة الخليجية. في البداية كان بيتم الترتيب لحضور السيسي اجتماع ترامب مع مجلس التعاون الخليجي، لكن اعتبارات سياسية حالت دون تنفيذ الفكرة دي، عشان بعدها يتم اقتراح ترتيب لقاء بينهم في قطر تحت مظلة مفاوضات وقف الحرب في غزة، لكن ما كانش في رغبة أمريكية في تنفيذ اللقاء خلال الجولة الخليجية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي نقل للسفيرة الأمريكية هيرو مصطفى استياء رسمي من تجاهل الدور المصري علشان توعده برفع توصية للإدارة في واشنطن، كانت نتيجتها إيفاد مستشار ترامب مسعد بوليس للقاهرة اللي كان حريص يروح يأكل من عند كشري أبو طارق، وده اللي زود غضب القاهرة بسبب ضعف التمثيل، وأكد على حالة الفتور اللي بتمر بيها العلاقات المصرية الأمريكية. في مقابل الدور السعودي الكبير في سوريا، انشغل نظام السيسي وإعلامه بالهجوم على أحمد الشرع والتشكيك في قدرته على إدارة البلاد واعتباره امتداد لجماعات الإسلام السياسي رغم التطمينات اللي بادر بيها، واللي كان منها منع مهاجمة نظام السيسي من الأراضي السورية. وبكده خسرت مصر فرصة لعب دور مهم في مستقبل سوريا اللي في يوم من الأيام كانت جزء من الجمهورية العربية المتحدة، لما مصر وسوريا كانوا بلد واحدة. تراجع الدور المصري يمتد كمان لملفات حيوية بتأثر على الأمن القومي زي الصراعات المستمرة في ليبيا والسودان، بالإضافة لملف سد النهضة. في ليبيا أخذ السيسي بضغط إماراتي قرار خاطئ بدعم الجنرال خليفة حفتر اللي سيطر على شرق البلاد، لكن مغامراته العسكرية فشلت في الوصول للعاصمة عشان يعزز حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية. الأخطر من كده يفتح الساحة لدخول لاعبين أجانب أبرزهم روسيا وتركيا. وفي السودان وقف السيسي عاجز عن اتخاذ موقف واضح أو تقديم أي مبادرة لحل سياسي في الصراع اللي اندلع بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع اللي في بداية الصراع أثرت جنود مصريين وتوسطت الإمارات لتحريرهم، ومرة تانية أثرت تجار مصريين وتورطت في اغتيال موظف بالسفارة المصرية. تخيل كده صديقي العزيز أن السعودية اللي لا تربطها بالسودان حدود ولا تاريخ مشترك استضافت جولات حوار بين أطراف النزاع في مدينة جدة وقادت محاولة لإنهاء الحرب عشان تأكد تاني إنها بتسعى لملء الفراغ اللي تركته مصر نتيجة لغياب الرؤية وسوء الإدارة. حتى في ملف سد النهضة اللي بيمس أمن مصر وبيؤثر على مواردنا المائية بشكل مباشر، فشل السيسي في التوصل لأي اتفاق مع إثيوبيا بعد ما راهن على حلفان أبي أحمد وقعد يطمن المصريين لسنين إننا مش محتاجين لحل عسكري ولا ضغط سياسي، عشان نكتشف في النهاية إن أبي أحمد لا هو مسلم ولا بيعرف عربي أصلا.
والله والله
والله والله
لن نقوم بأي ضرر،
لن
نقوم بأي ضرر،
لن نقوم بأي ضرر
للمياه في مصر،
للمياه في
مصر
مصر.
لو حبينا نفهم ليه مصر فقدت دورها الإقليمي في عهد السيسي هنلاقي مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية. خلينا نبدأ كده من القمع السياسي ومطاردة أي صوت معارض اللي خلق حالة من موت السياسة سواء في المجتمع أو داخل أجهزة الدولة. تخيل إن السلطة قررت في وقت ما التنازل عن جزيرتين للسعودية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، ورغم إن الشعب أغلبه كان رافض الخطوة دي لكنها تمت. تخيل كمان إن السيسي رفض أي شكل من أشكال التنافس السياسي لدرجة إنه سجن المرشحين المحتملين ضده من أول سامي عنان لغاية أحمد الطنطاوي. دولة ما فيهاش الحد الأدنى من الحرية والسياسة مش هتكون أبداً قادرة تدير ملفات معقدة في المنطقة، وبدل ما هتسعى للبحث عن مصلحة البلد هتكون مشغولة دايماً بمصلحة النظام الحاكم، وبالتالي سهل تستجيب لضغوط الإمارات وتقع في فخ دعم شخصية زي حفتر، أو تبص بضيق أفق للتغيير اللي حصل في سوريا وتقرر تهاجم الإدارة الجديدة لمجرد إنها إسلامية. طبعاً أنت جاب بالك دلوقتي إن السعودية كمان دولة قمعية وما فيهاش حرية ولا تداول سلطة، فإزاي بقى هي اللي بتتقدم عشان تاخد مكان مصر؟ وده هياخدنا للسبب التاني وهو غياب الرؤية وضعف الكفاءة. مفيش رؤية استراتيجية واضحة وطويلة الأمد لدور مصر الإقليمي. السياسة المصرية في عهد السيسي مجرد رد فعل بطيء لأحداث ملناش أي دور في صناعتها. السعودية رغم إنها دولة سلطوية لكن عندها رؤية طموحة شغالة عليها بكفاءة كبيرة زي ما وضحنا، وسواء كنت مؤيد أو معارض للرؤية دي لكنك ما تقدرش تنكر فعاليتها، وطبعا بتستخدم ثروتها الضخمة في تعزيز دورها. بالتالي القمع لوحده مش هو السبب في تراجع دور مصر. خلينا كمان نتكلم عن أسباب خارجية بتيجي في مقدمتها الاعتماد المفرط من نظام السيسي على الدعم الخليجي اللي جاب معاه تبعية، وأجبر مصر أنها تتحرك بحذر في ملفات كتير وأحيانا تتراجع عن مواقف كان ممكن تاخدها لو قرارها مستقل. في النهاية مصر تقدر تستعيد دورها الإقليمي اللي ما كانش بس معتمد على الجغرافيا، لكن على عوامل كتير جدا، من قيادة سياسية لرؤية وطنية ومن دبلوماسية محترفة لإعلام مؤثر، اللي خلى الدور ده يختفي. مش إن الدول تانية بقت أقوى، لكن إن مصر نفسها انشغلت بأزماتها وسابت مكانها فاضي. رجوع مصر مش هيكون بشعارات ولا خطب بتستدعي الماضي، لكن بإصلاح حقيقي، مجال سياسي مفتوح لكل المصريين، اقتصاد منتج مش معتمد على الديون، إعلام بيوعي ويخاطب العالم مش بيطبل للحاكم، سياسة خارجية مستقلة مش مرهونة برضا الكفيل، قادرة تبني تحالفات وتقدم مبادرات وتفرض قرارها على الكل. والأهم من ده كله، إدارة وطنية همها الأول مصلحة مصر مش النظام ولا الكرسي. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة، في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.